اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. اشرب الماء وتذكر سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والصفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول الماء بوفرة من العادات الصحية التي تساعد الجسم على القيام بوظائفه الحيوية بصورة طبيعية، وتساعد على الشعور بالتوازن والنشاط. لكن لتناول قدح من الماء صباحا مفاعيل صحية وسحرية إذا صح التعبير، يذكرها الأطباء مفيدة، وسنذكرها لكم أيها الكرام لما بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. تشير الدراسات الحديثة أن شرب الماء على معدة خالية في الصباح يساعد على التخلص من العديد من المشكلات الصحية والوقاية من العديد من الأمراض، ويزيد من قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض. والعلاج بالماء هي إحدى الوسائل الصحية التي اشتهر بها الشعب الياباني، وهي سر حفاظهم على النشاط البدني والفكري على مدار اليوم. ويعتمد هذا النظام على تناول 4 أكواب من الماء في الصباح على معدة خالية، ثم الانتظار لمدة نصف ساعة قبل تناول أي طعام. وهذه موروثة يقبلها الأطباء. أما المنافع الصحية الناجمة عن شرب الماء قبل الإفطار فتتناوله: أولاً، تجنب الإصابة بالإمساك. يساعد تناول الماء في الصباح على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بكفاءة، مما يجنبك الإصابة بالإمساك. ثانياً، تنقية الجسم من السموم. يعمل تناول الماء على معدة خالية على التخلص من السموم التي تتراكم طوال الليل أثناء النوم بفعالية، الأمر الذي يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين مظهر البشرة. ثالثاً، التخلص من الصداع. عدم تناول الماء بوفرة من الأسباب الشائعة للصداع والتي يجهلها الكثيرون، وشرب 3 أكواب من الماء في فترة الصباح على معدة خاوية يحمي من الإصابة بالصداع. رابعاً، تنقية القولون من الفضلات. يعمل الماء على تنظيف القولون وتنقيته من بقايا الطعام المهضوم والفضلات، الأمر الذي يساعد على تحسين عملية الهضم وسهولة امتصاص العناصر الغذائية الهامة والوقاية من عسر الهضم. أيها الكرام، من المنافع الصحية لشرب الماء على الريق صباحا يذكرها أطباء التغذية. خامسا، زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء. تشير الأبحاث الحديثة أن شرب الماء على معدة خاوية يحفز خلايا الدم الحمراء على النمو سريعا، مما يؤدي إلى زيادة عددها مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون الماء بكمية غير كافية، كما هو تساعد زيادة عدد كرات الدم الحمراء على الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وعلى الشعور بالحيوية والنشاط. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 19 من جمادى الأولى عام 796 للهجرة ولد العلامة والمنجم الإيراني أولوغ بيغ، وكان أولوغ بيغ من أحفاد الملك تيمور خان الغوركاني الذي حكم إيران، ثم عين واليا على بلاد ما وراء النهر التي تشمل أوزبكستان والجنوب الغربي من كازاخستان، أي بلاد ما بين نهري جيحون وسيحون، والتي تعرف بسير داريا وآمو داريا، إلا أنه لم يكن راغبا في الحروب واتساع رقعة أراضي حكومته كأسلافه، وكرس نشاطاته على العلوم والتعليم ونشر العلم، وفي هذا الإطار بنى مدرسة ومرصدا في مدينة سمرقند بجنوب أوزبكستان ليتم فيها تدريس العلوم الدينية وعلم الفلك والنجوم بصورة خاصة. ومن العلماء الذين عملوا في هذا المرصد والمكتبة غياث الدين جمشيد الكاشاني ومعين الدين الكاشاني وصلاح الدين موسى المعروف بقاضي زاد الرومي وعلاء الدين الشاشي، ودون نتائج أعماله في كتابه الزيج الغوركاني باللغة الفارسية. وأخيرا توفي أولوغ بيغ عام 853 للهجرة. في 19 من جمادى الأولى عام 911 للهجرة توفي في مدينة القاهرة الفقيه والمحدث الشهير أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال الخضيري السيوطي، المشهور بجلال الدين السيوطي. وقد ولد السيوطي عام 849 للهجرة، وعاش في عصر النهضة العلمية وكثرة العلماء، فدرس الفقه والنحو والفرائض والتفسير، وكان من أبرز العلماء وأساتذة النحو في النصف الثاني من القرن 19 الهجري، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء كشمس الدين الدودي وابن يانس صاحب كتاب بدائع الزهور. وطبقا لبعض الروايات فإن السيوطي ترك مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت قرابة 500 كتاب ورسالة، منها الاقتراح والكتاب الكبير وتاريخ الخلفاء والألفية في النحو. و وأخيرا وفي 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي، حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن، وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي، وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها، وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وحملته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاح فيه بنظام الملك إدريس، وتقع ليبيا في شمال القارة الإفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، لكل منا مهام وواجبات. مثلا انظروا، الوالدة في البيت ما هي مهامها؟
أحسنتم يا أصدقاء، من مهام الوالدة طهي الطعام، تنظيف البيت، غسل الملابس، وبشكل عام إدارة أمور البيت.
طيب ما هي مهام الوالد؟
الوالد يا أصدقاء يعمل خارج البيت ويأتي لنا بالمال
ويشتري لنا الأشياء التي نكون بحاجة إليها.
وهكذا الكل منا عليه واجبات ومسؤوليات، وإذا لم يقم أي أحد بواجباته لا يمكن أن تعيش الأسرة بسلام.
أحبائنا، أنتم أيضاً عليكم واجبات ومهام. ما هي يا أصدقاء؟
عليكم متابعة الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية، أليس كذلك؟
نعم يا حنان، وأيضاً عليهم أن يتابعوا برنامج حديقة الأطفال وأن يستمعوا إليه جيداً وأن يشاركوا في مشاركاته الصوتية.
نعم بالطبع، فأهلاً ومرحباً بكم يا أصدقاء.
أنا نبدأ أولى رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا جدا جدا جدا.
كما قلنا قبل قليل إنه موضوع دائما ما يعاني منه طلاب المدارس. طيب يا حنان، الآن ننتقل إلى الخالة هدى وقصتها. نعم. التي هي حول أي موضوع؟
إنه موضوع مهم جدا. موضوع التهرب من الواجبات المدرسية.
طيب يا أحباء، إن الاهتمام بالواجبات المدرسية له تأثير كبير على نتائجنا في الامتحانات النهائية ونتائجنا في تحقيق أحلى الدرجات والنجاح في المدرسة.
لكن إذا أهملنا واجباتنا المدرسية ولم نهتم بها فبكل تأكيد سوف لا نحقق نتائج جيدة ولا نحصل على درجة النجاح.
أكيد. إذن الآن ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي عن التهرب من الواجبات المدرسية مع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أحبائي تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع صديقنا باسم الذي كان مهملا في حل الدروس ومهملا في تحضير الواجبات. تعالوا لنستمع ماذا جرى له.
ما رأيك يا باسم؟
عن ماذا تتحدث يا أخي؟
لقد حصلت على مبلغ جيد.
صحيح ما تقول؟
نعم. ما رأيك أن نذهب ونشتري بعض الكتب؟
بعض الكتب؟ ألا تكفي كتب المدرسة؟
يا باسم، شراء الكتب ليس خسارة.
هل تعرف أين أنفقت جزءا من المبلغ؟
أنفقته؟ أين؟
في مركز الألعاب الإلكترونية.
يا إلهي، لعبت الألعاب الإلكترونية؟
نعم يا أخي.
أنت تنفق نقودك بدون حساب يا ولد.
أنا يعجبني أن ألعب تلك الألعاب الإلكترونية دائما. كم هي جميلة وأحبها.
على كل حال يا باسم، أنا نصحتك لكنك لا تحب النصيحة.
قل لي، هل تأتي معي الآن؟ ها؟
لعين.
إلى مركز الألعاب الإلكترونية.
ودروسك متى تقوم بتحضيرها؟
اتركنا، إلى اللقاء يا نافع. إلى
يا باسم. مهلا أرجوك، تعال معي يا باسم إلى البيت، فهناك واجبات كثيرة يجب أن نكملها.
إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء.
تمحل يا باسم، أرجوك تمحل.
فعلا أحبائي، ذهب باسم إلى مركز الألعاب الإلكترونية، بينما عاد نافع إلى البيت لكي يقرأ دروسه ويحل واجباته.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة يا أمي؟
شكرا لك يا بني شكرا.
إذن سوف أذهب إلى غرفتي لكي أقرأ دروسي.
وهل ستقرأ دروسك لوحدك يا نافع؟ أين أخوك باسم ها؟
أخي باسم لم يأتي معي يا ماما.
ولماذا يا نافع؟
قرر أن يذهب ليلعب في مركز الألعاب الإلكترونية.
ولماذا لم تمنعه ها يا نافع؟
أمي لقد توسلت به أن يأتي معي إلى البيت لكنه رفض. صدقيني يا أمي.
أنا متأكدة أنه سوف يرسب هذه السنة أيضا يا نافع.
لقد حذرته وقلت له إن الألعاب الإلكترونية لا تنفعك لكنه أصر على الذهاب.
مرحبا يا أمي.
أهلا يا ابنتي العزيزة.
أمي أين أبي؟
ولماذا يا مريم؟
هناك مسألة في درس الرياضيات لا أعرف كيف أحلها.
سوف آتي أنا وأساعدك في حلها.
صحيح؟
نعم.
وربما أستطيع أنا أن أساعدك فيها يا مريم.
هي صعبة تقريبا.
لنجرب الآن. قلت ربما أستطيع أن أحلها لك.
وهو كذلك. هيا بنا هيا يا نافع.
طيب هيا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب نافع مع أخته مريم لكي يساعدها في حل المسألة في درس الرياضيات، وبكل بساطة تمكن من مساعدة أخته التي تعجبت كثيرا وشكرته.
لقد استطعت فعلا أن تحلها يا نافع.
قلت لك أنا ربما أستطيع أن أحلها وقد تمكنت.
أنت مجتهد كثيرا يا نافع.
شكرا.
أنا أشكرك يا أخي.
لا عليك يا مريم، في كل مرة لو احتجت لمساعدة يمكنك أن تطلبي مني.
شكرا يا نافع.
كيف حالكما؟
أهلا بك يا باسم. أين كنت ها؟
فعلا هذا صحيح. أين كنت لحد هذه اللحظة ها؟
أين كنت؟
نعم
طبعا كنت ألعب مع أصدقائي.
هل تعرف أن أبي قد سأل عنك أكثر من مرة؟
وماذا قلت له يا نافع؟
ماذا تتصور أن أقول له؟ هل تريدني أن أكذب عليه؟
طبعا قال الحقيقة طبعا.
ألم يكن بمقدورك أن تقول له شيئا آخر؟
لا وقت للنقاش يا باسم. هيا لكي نقرأ سوية، فغدا عندنا امتحان. أم نسيت ذلك؟
هذا صحيح.
امتحان.
نعم.
اقرأ لوحدك، أنا متعب وسوف أذهب إلى النوم.
السلام عليكم.
أمي. وعليكم السلام يا ماما.
لماذا تأخرت يا باسم؟
يا ماما كنت مع حاتم وقصي طبعا أصدقائي.
ودروسك يا باسم إلى متى تتأخر ها؟
حسنا يا أمي، هذه آخر مرة أتأخر فيها.
في كل مرة تقول هذه آخر مرة، لكنك تتأخر من جديد يا باسم.
لا سوف تكون فعلا آخر مرة، اطمئني يا ماما.
إذن هيا بنا لنقرأ الدروس. هيا.
حاضر.
نعم
فقط سوف أرتاح قليلا وبعدها نقرأ سوية. أعدك بذلك يا أخي.
حسنا. نعم. ترتاح قليلا أم ستذهب إلى النوم لأنك متعب من اللعب؟
لا داعي للسخرية يا مريم، قلت سوف أرتاح قليلا، لم أقل إنني سوف أنام.
لنرى ذلك.
نعم يا مريم، أنا متأكد أنه سوف يذهب إلى النوم مثل كل مرة.
اسمع يا باسم.
نعم يا ماما.
لو فشلت هذه السنة أيضا في النجاح في المدرسة فسوف أمنع عنك أشياء كثيرة. وأولها المصروف اليومي.
ماذا يا ماما؟
نعم بالإضافة إلى أشياء أخرى يا باسم.
أنا أعدك يا أمي أن أشجعه على القراءة معي في كل يوم.
نعم وأنا سوف أكون المراقبة على ذلك كل يوم أيضا.
قلت لا داعي للسخرية.
هيا يا باسم، هيا اذهب واغسل يديك ووجهك. هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
طيب اذهب.
أحبائي، بكل تأكيد لما ذهب باسم إلى الغرفة ذهب لكي ينام، لأنه كان متعبا جدا من كثرة اللعب بالأجهزة الإلكترونية. وفي اليوم التالي لما ذهب إلى المدرسة لم يتمكن باسم من الإجابة على الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية.
كيف كانت إجابتك في الامتحان يا باسم؟
أية إجابة يا نافع، وهل كنت أعرف معنى الأسئلة حتى أجيب عنها؟
طبعا لا تفهم معنى الأسئلة، فأنت في اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم، فكيف يمكنك أن تفهم في اللغة الإنجليزية؟
على كل حال يا نافع، لا أعتقد أنني سوف أنجح هذه السنة بسبب اللغة الإنجليزية اللعينة هذه.
لماذا تقول لعينة؟ لأنك طالب مهمل وكسول، ودائما تتهرب من دروسك، دائما تتهرب من واجباتك المدرسية. يا باسم
يا أخي لا أحبها،
هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ.
وهكذا يا أحباء الحلوين، لم يكن باسم مجتهدا في دروسه، ولم يكن شاطرا مثل أخيه نافع، والسبب أنه كان يحب اللعب ولا يحب الواجبات ولا يحب القراءة أو تحضير الدروس، والنتيجة أنه بسبب إهماله وتهربه من حل وتحضير الواجبات المدرسية فقد حصل على درجات فاشلة في كل الدروس، بمعنى أنه كان راسبا في النتيجة وبقي في صفه للعام المقبل. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، فضلي يا أحلى بستاني. مدرستي، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكرا يا أستاذ الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكرا يا بالي يا بالي، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني.
أحزأنا البعض من الطلاب عندما يأتون إلى البيت يتوجهون مباشرة إلى اللعب أو متابعة التلفزيون.
لا بأس يا أصدقاء، لا بأس أن يأخذ الطالب قسطا من الراحة بعد أن يصل من المدرسة إلى البيت، لأن الجسم بحاجة إلى الراحة. ولكن أن تطول مدة اللعب ولا يهتم الطالب بواجباته المنزلية، هذا أمر غير صحيح.
نعم، حسنا يا أصدقائنا، الآن أخبرونا أنتم من أي فئة؟
هل أنتم ممن يبرمج لحياته ويخصص وقتاً محدداً للعب والقيام بالواجبات المنزلية؟
أو أنه ليس لديه برنامج محدد؟
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا من الفئة الأولى. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يتمكن في كل مراحل حياته أن يكون عنده برنامج بالخصوص في وقت الدراسة، وأن لا يفر من دراسته. مثلا أنا عندما أرجع من مدرستي، إذا كنت متعبة استراح قليلا وأتناول بعض الطعام، ثم أؤدي وظائفي الدينية وأرجع وأكمل دراستي. حسب الدروس المهمة في بعض الأحيان أطلب مساعدة من والدي أو والدتي حتى أكمل دراستي بصورة صحيحة. الإنسان الذي يسعى في دراسته يتوفق أكيدا، سواء كان يريد أن يصبح مهندسا أو دكتورا. أنا أوصي زملاء الطلاب الذين يفرون من مدارسهم ولا يحبون أن يدرسوا ويتكاسلوا، أقول لهم: إذا تريدون أن يصبح لكم مستقبل زاهر، يجب أن تسعوا في دراستكم وتخططوا لواجباتكم المدرسية حتى تصلوا إلى مراحل أعلى في الحياة. ولكن إن كان عندكم هدف في الحياة، عليكم أن تخططوا في حياتكم المدرسية ولا تتهربوا منها، من دراستكم وواجباتكم المدرسية، حتى يصل إلى هذا الهدف. عليكم أن تضعوا برنامج. الشخص الذي يدرس ويسعى أكيد يكون عنده هدف في الحياة حتى يصبح شيء لنفسه، فعليه أن يضع برنامج صحيحا للوصول إلى هدفه لكي يخدم الناس. وإذا تريد أن تسعوا لخدمة الناس، يجب أن تدرسوا حتى تعلمون الناس حتى يرضى الله منا ومنكم جميعا. مريم حيدر من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعلمون ما فائدة الواجبات المنزلية؟ هل تعلمون لماذا نسألكم هذا السؤال؟
لأن البعض يا أصدقاء، البعض من الأطفال يقولون: ما فائدة الواجبات المنزلية بعد درسنا في الصف وتعلمنا المادة الدراسية في المدرسة؟
نعم يا أصدقائنا، نريد أن نقول لكم مثلا جميلا، استمعوا جيدا. الدرس مرة والتكرار 1000 مرة.
هل تعرفون ما معنى هذا المثل يا أصدقاء؟
أجل، معنى ذلك إننا نتعلم الدرس في الصف، ولأجل أن يترسخ الدرس في ذهننا وأن لا ننساه، يجب أن نكرره عدة مرات حتى نحفظ المادة بشكل جيد.
نعم، وكما يقال: في الإعادة إفادة. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
الطفل لأبيه:
بابا، أريد أن تأخذ لي مدرسا خصوصيا.
قال الأب: إذا نجحت يا بني سوف آتي لك به.
قال المدرس للطالب: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله لا أدري يا أستاذ، بس من زمان هو في بيتنا.
أنجبت الأم طفلا صغيرا، فنظر الأخ الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه:
ماما ماما، لقد غشوك وأعطوك طفلا دون أسنان.
الحلوين، الواجبات المنزلية هي جزء مهم من حياة الطلاب في مختلف أنحاء العالم،
ولها أهمية كبيرة. هل تعرفون لماذا تكون الواجبات المدرسية مهمة؟
سنقول لكم يا أصدقاء: لأنها تساهم في تحسين التفكير والذاكرة،
وهي تساعد على تطوير مهارات وعادات إيجابية في الدراسة في طوال الحياة.
أحبتنا، نحن نعلم أن البعض من المعلمين يفرضون واجبات كثيرة على الطالب، لكن يجب عليكم ألا تنظروا إلى سعة التكاليف وإلى كم التكاليف الكبير وكثرتها، بل حاولوا أن تنظروا إلى فوائدها
وتبرمجوا لتؤدوا جميع الواجبات بأحسن وجه ممكن. فإذا برمجتم ستجدون كم أن وقتكم كثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوماً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أعزائنا، وقف المعلم سالم أمام تلاميذه الصغار وسألهم قائلا: أيهما أغلى، الذهب أم التراب؟ قال التلاميذ: الذهب أغلى من التراب. وقال صالح: التراب أغلى من الذهب. ضحك التلاميذ جميعا. قال المعلم سالم: أصبت الحقيقة يا صالح. سأل التلاميذ دهشين: كيف يا أستاذ؟ قال المعلم سالم: اسمعوا هذه القصة وستعرفون الحقيقة. قال التلاميذ: نحن منصتون، فما القصة؟ قال المعلم سالم:
نعم يا أصدقاء. قال المعلم سالم: يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه. قال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا أخذ الذهب. قال الولد الأكبر: أنا أخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم.
أما الولد الأصغر يا أصدقائنا فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: لقد نفد الذهب الذي أخذته. قال الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا. فقال له الأخ الأصغر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض.
نعم يا أصدقائنا، خجل الأخ الأصغر وقال: إيه، ما أكثر غبائي وجهلي. فقال أخوه: لا تحزن يا أخي. فأجابه الأخ الأصغر: كيف لا أحزن يا أخي، وقد أضعت كل شيء. فقال الأخ الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية. فأجابه الأخ الأصغر: لكن الأرض لك وأنت أولى بها. فقال له أخوه: دعك من هذا الكلام وهيا معي إلى الأرض.
ذهب الأخوان إلى الأرض، فوجدا القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع. امتلأ الأخوان فرحا، وهتف الأخ الأصغر: يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم جاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله إيش فيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز أهل المزامط بالعمق العربي واللي هم أغلبهم من المنتمين إلى حظيرة آل سعود ومدخومين بالريال والبترو دولار السعودي هذولة ما يخرجون عن حالتين إما ما يقرون التاريخ وإما قارين لكن ضاربين الضمير بنج وخاليه بالإنعاش إلى إشعار آخر لكن حتى تتم الحجة للما يقرون واليقرون المغلسين نوجه لهم قرصة وعي وتصحية ضمير بتصفح مختصر لتاريخ آل سعود حتى نعرف بيها أصلهم وفرعهم وجذورهم وما نتعمق زايد بالتاريخ عمي حتى لا نأخذ وقتكم بس نتوقف عند أصلهم اللي برز بيام توغل جواسيس الاستعمار الإنجليزي بكل البلدان اللي كانت تحت سيطرة الزعامة العثمانية للبلاد الإسلامية، خصوصا بمنطقة غرب آسيا. وكبداية أقولكم آل سعود سموهم آل سعود انتماء لجدهم سعود ابن محمد ابن مردخاي اليهودي. منو هذا مردخاي؟ جايكم الخبر غاتي. اليوم راح احكي لكم قصة عجيبة من التاريخ، وريدكم تسمعوها زين يا بعد روحي. طبعا القصة موثقة في كتاب تاريخ آل سعود للكاتب السعودي ناصر السعيد اللي اغتالته المخابرات السعودية سنة 79 ببيروت. سنة 851 يعني سنة 1429 ميلادي طلعوا مجموعة من عشية المصاليخ من قبيلة عنزة. وين متوجهين؟ متوجهين العراقنة للعراق، قاطع بيهم الدهر ويردون بلكي يقولهم شارة بالعراق بنقل شمشيس حنطة لو شعير لو تمرات من البصرة العشيرتهم الكاتلها الجوع بوسط صحراء نجد. بالبصرة اتعرف أفراد العشيرة على تاجر يهودي اسمه مردخاي ابن إبراهيم ابن موشي، فضمن مفاوضات البيع والشراء سألهم هذا التاجر اليهودي انتم منين؟ من يا عشيرة أو قبيلة؟ فقالوا له احنا من قبيلة عنزة فخذ المصاليخ. اليهودي بس سمع هالجواب منهم قمز قام يشبق بيهم واحد واحد. هم تعجبوا وقالوا له يا لخو وش الموضوع؟ قالهم انا هم من فخذ المصاليخ، لكن هاجرت ويا ابوي للعراق واستقر بي الحال بالبصرة بسبب خصام وثارات صارت بين أبوي وأفراد من قبيلة عنزة. أفراد العشيرة ظلوا حائرين هذا الرجال صدق حكيه لو كذب، لكن مو هذا المهم عندهم. المهم هو أنه من خلص القص ماله أمر خدمة وعماله أن يحملون بعرانهم بكياسة الشعير والحنطة والتمر العراقي والتمر. الجماعة طار عقلهم من كرم هاليهودي، هم ما مصدقين يحصلوا لهم كيسين حنطات وشعيرات وحفنة تمر، وهسة صارت كياسة وبيها التمر العراقي؟ قاموا يصيحون يا ابن العم وش هالكرم؟ وصار التاجر اليهودي المجهول الأصل والفصل والجذور ابن عمهم ونص ومن خالتهم بعد. من راد أفراد قبيلة العنزة اللي رجع إلى نجد طلب منهم اليهودي مردخاي أن يرافقهم، فطبعا رحبوا بيه وقالوا لعين فراش وعين غطى ابشر يا ولد العم، وراحوا ياهم الى نجد. وصاروا عشية المصاليخ مرتزقة مردخاي للدعاية اليه بين القبائل النجدية الى على انه هذا ابن عمنه، وصار عدة انصار، لكن واجه معارضة ومضايقات من بعض كبار ابناء نجد، وكان على رأس المعارضين الشيخ صالح السليمان العبد الله التميمي من مشايخ الدين بالقصيم. وكان يتنقل هذا الشيخ بين المناطق النجدية والحجاز واليمن، فانجبر التاجر اليهودي مردخاي أن يغادر القصيم ويروح للأحساء، وهناك شوية غير اسمه سواه مرخان ابن إبراهيم ابن موسى. لكن هم ما فلت هاي اللعبة، وظلت بعض القبائل التابعة وتريد قتله لأنهم عرفوا نواياه، فلجأ إلى منطقة يم منطقة العارض اللي اسمها الرياض حاليا، وطلب الجيرة من شيخ العشيرة اللي بعدين قتله واستولى على المنطقة ببذ الأموال وشراء الذمم والاغتيالات، وغير اسم المنطقة وسماها الدرعية. ليش درعية؟ تيمنا بالدرع اللي اشترى يهود بين القينقاع من أحد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله سنة 3 للهجرة، من ادعى أنه سلب درع الرسول في غزوة أحد. فاليهود احتفالا بالنصر اللي يعتبروه انتصارهم، لأن هم اللي دعموا المشركين بالسلاح لقتال الرسول صلى الله عليه وآله، مشت عليهم كذبة ذاك المشرك المدعي واشتروا الدرع بأغلى ثمن. مردخاي اليهودي الجد الأكبر لآل سعود سمى المنطقة اللي استولى عليها سماها الدرعية، هاي اللي راح ينولد بعد سنين بيها محمد بن عبد الوهاب، سماها الدرعية تيمنا بالدرع اللي اشتراه أجداد يهود بن القينقاع على أساس أنه درع الرسول محمد صلى الله عليه وآله اللي سلب منه أحد الأعداء في غزوة أحد. مردخاي استقر بالدرعية وأعلن إسلامه، واتخذ 3 أساليب استراتيجية بالتعامل ويا أبناء القبائل النجدية وغيرها. أولا اغتيال كل المشايخ اللي كانوا يعارضوه ويفضحون نواياه. 2 شراء ذمم الوجهاء وضعاف النفوس وإغداق الأموال عليهم لاتباعه وتوسيع سطوته على القبائل. 3 الزواج من أكبر عدد من النساء وإنجاب أكبر عدد من الأولاد. قصتنا يا أبويا عن تاريخ آل سعود إلها تتمه بالحلقات القادمة إن شاء الله، وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممودعين بالله ورسوله.
حشافة تمر الثواني، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب وارد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد.